فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب وفي هذه الأمسية الطيبة، وإن شاء الله سوف نبدأ معكم في هذه الليلة أولى حلقات التاريخ السياسي في الدولة العثمانية. هذه الحلقات الدروس قد تطول، ولذلك من المهم جدا الالتزام بجدول وموعد هذه الحلقات والمحاضرات، وذلك حفاظا على أوقاتكم وعلى وقتي أيضا، لأن كما تعرفون عندي التزامات أخرى. الدولة العثمانية أيها الأخوة دولة إسلامية كبيرة لا شك في ذلك، استمرت طيلة 625 سنة ميلادية. في المراحل الدراسية كنا نأخذ مادة التاريخ، وكانت المناهج في هذه المادة تكتب بطريقة عجيبة. في ذلك الوقت ما كنا ندرك الخطأ والصواب في الكثير من الأمور والمسائل التي كانت تعرض علينا، ولكن بعد أن توسعت مدارك الشباب بكثرة القراءات وحضور المحاضرات والندوات العلمية، تبين لنا الكثير من الأمور التي لم نكن نفهمها، وأيضا تغيرت مفاهيمنا عن الكثير من الأحداث التاريخية التي كنا قد يعني تلقيناها في المدارس. فمنهج التاريخ عندما يكتبه مثلا أحد العلمانيين، فترى هذا الكاتب الذي وضع هذا المنهج يشكك بالكثير من الروايات الإسلامية الصحيحة، ويرمي بالكثير من الشبه التي تبلد الأفكار الناشئة، ويهاجم وجود الإسلام وشخصيات الإسلام، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة فيها الكثير من اللغة والخطأ. وهذا طبعا مشاهد في الكثير من كتاباتهم ومقالاتهم. الدولة العثمانية هذه أيها الأخوة تعرضت للكثير من الهجوم من قبل أعداء الإسلام، اليهود والنصارى. عندما يهاجم هؤلاء اليهود والنصارى، عندما يهاجمون هذه الإمبراطورية الإسلامية العملاقة، فلهم الأسباب الخاصة به، لهم أسبابهم، ولا نستطيع أن نلومهم، لأنهم أولا أعداء بكل مخاوف، ولأن هذه الدولة الإسلامية العملاقة أيها الأخوة سقتهم الذل والهوان، ووقفت سدا منيعا شامخا وجه مخطط. ولا شك أن العلمانيين، وهم كما نقول دائما يحملون في أوراقهم الثبوتية أوراق الهوية، يحملون الهوية الإسلامية، لا شك أن هؤلاء يقلدون سادتهم الغربيين في كراهيتهم لهذا الدين وأهله، وما يتورعون أبدا عن الافتراء والكذب الصريح عند الكلام عن تاريخ الإسلام والمسلمين. وكان للدولة العثمانية النصيب الأكبر من أزمتهم الشرسة على الإسلام، والأمثلة على ذلك كثيرة. أذكر أنه في الصيف الماضي كنا أنا وبعض الأخوة قد لبينا دعوة لأحد الأشخاص، ولما جلسنا وجدنا أن هناك غير من الحضور، ثم فتحوا النقاش وكأن هذا النقاش مدبر ومتفق عليه فيما بينهم، وكان البعض منهم إما بسبب الجهل أو الخبث الله أعلم من يده، قال أحدهم أولى أغضبتني كثيرا وأغضبت من حضر معي، حيث تكلم هذا الرجل عن الفتوحات الإسلامية في الأندلس، أو عموما الفتوحات الإسلامية التي تمت في القرن الهجري الأول، ويقول أن هؤلاء كانوا عبارة عن شوية بدل يريدون سلب النعم. هذا الرجل ما سمع قولة عقبة بن نافع التابعي الجليل والقائد المسلم البطل، الذي عندما فتح جميع المغرب ووصل إلى المحيط الأطلسي، بحر الظلمات كما يسمونه في ذات الوقت، هذا القائد لما خاض كما نعرف جميعا البحر المحيط بفرسه، وقال قولة خالدة شهيرة: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد القاسم من كفر بك حتى لا يعبد أحد. نعم، أقول هناك الكثير من صنف هذا السخيف التالي. على أي حال أيها الأخوة، سوف نبدأ إن شاء الله في هذه الأمسية الكلام عن تاريخ سياسة الدولة العثمانية، هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. ومهما تكلمنا عن التاريخ العريق في هذه الدولة والتي استمرت كما قلنا لأكثر من 6 قرون وربع، فإننا سوف لن نغطي ولو جزء بسيط من هذا التاريخ الغني بالأحداث الجسام. وإن شاء الله من باب الأمانة العلمية أيضا سوف أركز على محاسن وعيوب هذه الدولة حتى نستفيد من مراجعة تاريخ هذه الدولة واستخلاص ما به من عبر كبيرة وكثيرة. هذه الدولة الكبيرة كانت امتدادا للدول الإسلامية التي سبقتها كما تعرفون، دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين في المدينة المنورة، والدولة الأموية في دمشق، الدولة العباسية في بغداد. ومعلوم لديكم أن الدولة العباسية سقطت في السنة 53 بعد 600 الهجرة عندما اجتاحتها جحافل المغول بقيادة خولاف حفيد جنكيز خان، وبمقتل الخليفة العباسي 33 مستعصم جلاح 14 من صفر من السنة 53 للهجرة انقطعت الخلافة وبقيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا خليفة إلى سنة 53 بعد 600 الهجرة، وبالتحديد إلى 13 من رجب من تلك السنة، وذلك عندما وفد إلى القاهرة الأمير العباسي أحمد بن الخليفة العباسي الظاهر بالله. والأمير أحمد هذا هو عم المستعصم آخر الخلفاء العباسيين، كان معتقلا في بغداد وأنجاه الله سبحانه وتعالى من بطش المغول، ثم لما أطلق سراحه بعد ذلك التجأ من جماعة من بدو العراق أعراب العراق، وبعد ذلك سار مع عشرة من مشايخ البدو إلى القاهرة للقاء الملك الظاهر سيبر سلطان مصر، فخرج السلطان والوزير والشهود والناس، وخرج أيضا حتى اليهود يحملون التوراة والنصارى يحملون الإنجيل، وكان يوما كما يقول كثير من المؤرخين يوما عظيما. ودخل الأمير العباسي من باب النقص في احتفال كبير، وأيضا في حضور السلطان فيصل في الكبراء من القضاة والأمراء، قال أثبت نسب الخليفة، لا بد من إثبات النسب. وتمت مبايعته من قبل السلطان وأكابر رجال الدولة، وكما قلنا الخليفة هذا هو عم المستعصم إلى آخر الخلفاء العباسيين. اتخذ الخلفاء العباسيون أيها الأخوة بعد ذلك من القاهرة وهي أكبر مدن الإسلام، اتخذوا منها في ذلك الوقت عاصمة للخلافة، وعاش الخلفاء العباسيون في ظل هذه الدولة المملوكية وفي رعاية سلاطين مصر الأقوياء. وكانت الخلافة في ذلك الوقت كما تعرفون بعد سقوط الخلافة في بغداد والخلافة في القاهرة كانت خلافة سورية، واستمرت الخلافة العباسية في القاهرة إلى حين دخول السلطان العثماني القوي سليم الأول بعد هزيمته المماليك في مرج دابة، ثم فريجانية معركة فريجانية التي دخل بها القاهرة. وكان دخول سليم القاهرة في الثامن من محرم السنة 23 بعد 600 الهجرة، كان ذلك الواحد 31 من يناير من السنة 17 بعد 1500 للميلاد، هذا تاريخ شهير اتخاذ الخلافة. في سلسلة الحروب الصليبية سبق وأن كلمتكم عن نشأة المغول وتوحيد جنكيز خان لهم، ثم عملياته العسكرية المدمرة على الصين وتمكنه في السنة 12 بعد 600 الهجرة من احتلال بكين، ثم بعد ذلك مهاجمته لمملكة خوارزم ودخوله بخارى في ذي الحجة من السنة 13 بعد 600 الهجرة، ثم الفضائع التي حدثت هناك كما تعرفون، ثم بعد ذلك دخل إلى سمرقند في المحرم من السنة 17 بعد 600 الهجرة، وتكلمنا عن الفضائع التي ارتكبها بحق المسلمين في مملكة خوارزم، ثم مقاربته لخوارزم شاه علاء الدين محمد الذي هرب إلى جزيرة كما قلنا في بحر قزوين، كانت هذه الجزيرة تتخذ كمنفى للمجذومين، وهلك في هذه الجزيرة في شوال من السنة 17 بعد 600 الهجرة. بعد ذلك أيضا أخذت قوات جنكيز خان تقارب جلال الدين نينكوبرتي ابن علاء بن محمد، والذي خلف والده في ملك خوارج المحطمة، وأصبح جلال الدين هذا قريبا يهاجم بقواته ممتلكات المسلمين في آسيا الصغرى، ودخل كما هو معلوم في صراع مع السلطان السلجوقي كيقباد الأول بن كيخسرو الأول سلطان فلاجغة الروم. ودولة فلاجغة الروم هي كما ذكرنا قبل ذلك هي آخر دول الفلاجغة بقاء. الآن تحت تأثير الخوف من الخطر المغولي الزاحف على المدن الإسلامية في تركستان وبلاد وراء النهر، نزحت القبائل التركية الإسلامية. وأنتم تعرفون أن كلمة الترك أيها الأخوة تضم أمما وشعوبا عديدة، ليس فقط الأتراك في تركيا الحالية، بل هناك أقوام كثيرة تدخل من ضمن أمة الترك. هذه القبائل الإسلامية نزحت فارة بأرواحها بعيدة عن الزحف المغولي، وتمكنت إحدى هذه العشائر الإسلامية وهي عشيرة تسمى عشيرة قايم، عشيرة صغيرة ما يتجاوز عدد أفرادها 4000 نسمة. هذه العشيرة نزحت إلى الأناضول، والأناضول كما تعرفون تقع في تركيا الحالية. وكان زعيم هذه العشيرة هو سليمان شاه، وفي أثناء مسير هذه القبيلة أو العشيرة وبالقرب من أرزنجان في الأناضول، شاهدوا معركة محتدمة بين جيشين، وهذه المعركة تعرف بالمصادر التاريخية بمعركة ياسي جمل. كانت هذه المعركة تدور بين القوات السلجوقية بقيادة السلطان كيقباد الأول بن كيخسرو الأول، وبين القوات الخوارزمية بقيادة جلال الدين بن كوبرتي. وكانت الكفة تميل في صالح الخوارزمية، القوات الخوارزمية. ولما شاهد سليمان شاه ذلك الموقف انضم برجاله لنصرة الطرف الضعيف، وهم لا يعرفون هوية الجيشين المتحاربين، إنما يعني على شعار المسلمين في ذلك الوقت شاهد جيش يعني يكاد أن ينكسر، فدخل بقواته بنصرة. باشتراك سليمان شاه برجاله رجحت كفة الفلاجقة وانتصروا في المعركة على أعدائهم. وبالمناسبة كمان يعرفون جلال الدين بن كوبرتي، قلنا قبل ذلك أنه قتل على عز الله كردي وهو نائم بالقرب من مياه صارقين، وكان ذلك السنة 28 بعد 600 هجرة كما ذكرنا في سلسلة حروب قليل. لا شك أن سعادة السلطان السلجوقي كيقباد الأول كانت كبيرة بالغة، وكان أيضا من سنانه الأشخاص الغل الذين آذروه كبيرا، لذلك قرر أن يساعدهم، فقام بإقطاعهم ثغرا على الحدود بين سلطنته والإمبراطورية البيزنطية. يقدر بعض المؤرخين أن وفاة سليمان شاه هذا الذي قاد هذه العشائر أو عشيرة قاي، هو زعيم عشيرة قاي هذا سليمان شاه، قلنا هم من الأسراف الغز. بعض المؤرخين أن وفاة سليمان شاه هذا كانت في السنة الأولى بعد 50 و 600 هجرة، وقدروا أيضا مساحة الإقطاع الذي منح له ب 2000 كيلومتر مربع. وبعد وفاة سليمان شاه خلفه في حكم القبيلة ابنه أرطغرل، واستطاع أرطغرل أن يوسع من إقطاعه الصغير، وذلك بدخوله في معارك مع جيرانه البيزنطيين الأرثوذكس الأقوياء، فأصبحت إمارته الصغيرة تناهز في مساحتها 4800 كيلومتر مربع. ثم بعد ذلك توفي أرطغرل في السنة 87 بعد 600 للهجرة. ظل أرطغرل أيها الأخوة يحكم هذه السلطنة أو الدولة أو الدويلة إن شئتم الصغيرة إلى حين وفاته في السنة 87 بعد 600 للهجرة، عن 93 عاما. وعندها قام السلطان السلجوقي كيخسرو الثالث ابن خلج الكران الرابع، عن طبعا دارسي والسهيل، السلطان هو كيخسرو الثالث ابن خلج الكران الرابع، قام بتعيين اكبر اولاد الطغرل وهو عثمان. قام بتعيينه في السلطنة أو في هذه الدولة الصغيرة لم تكن سلطنة سمحة، ومنح عثمان أكبر ابن أرطغرل منحه لقب بك. ثم في عهد آخر السلاطين التلاجقة وهو كيقباد الثالث قام المغول في السنة 98 بعد 600 الهجرة بغزو التلاجقة أو دولة التلاجقة في الروم، وقلنا هي آخر دولات التلاجقة، قاموا بغزوها. ففر كيقباد الثالث إلى القسطنطينية والتجأ عند الإمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي أندرونيك باليولوجا. سوف نشاهد أسرة باليولوجا تستمر معنا لفترة طويلة تذكرون في الحروب الصليبية تكلمنا عن الأسرة الإمبراطورية أسرة كومين، تكلمنا عن جون كومين وكثير من أسرة كومين. الآن هناك أسرة باليولوجا وهي أسرة الأباطرة الذين يحكمون في أحداث التي سوف نتكلم عنها. فنقول تجأ عند الإمبراطور البيزنطي في تلك السنة التي غزا بها المغول، ثم توفي في نفس السنة. ولا شك أن بوفاة آخر السلاطين التلاجقة حدثت الكثير من أثر الاضطرابات التي عقبت هذا الغزو المغولي، ولعدم وجود أمير سلجوقي قوي يخلف في قباد الثالث استغل عثمان بن أرطغرل الفرصة وسيطر على سلطنة التلاجقة، واتخذ من مدينة التيشهر، وهذه المدينة تقع غربي مدينة قونيا، هذه من مدن التلاجقة كما نظن، أخذ أو اتخذ من التيشهر عاصمة لدولته الجديدة. أيضا هذا عثمان الأول اتخذ له راية وعلم يحتوي على الهلال والنجمة، وهي الراية أو العلم التركي في أيام هذه، وتلقب أيضا لبادشاه آل عثمان. هذه مسألة الراية يقال أن ذلك كان في عهد ولده أورخان هو الذي اتخذ هذه الراية، لكن بعض المؤرخين يذكر أن العلم التركي الحالي أول من اتخذه هو عثمان الأول أول أمراء دولة العثمان. وأيضا السلطان عثمان الأول هذا تزوج من النصرانية من أهالي منطقة قليقيا، وقام بتزويج ابنه أورخان من فتاة يونانية نصرانية جميلة. معظم المؤرخين يعتبرون عثمان الأول ابن أرطغرل هو أول الأمراء العثماني، وهو مؤسس الدولة العثمانية، والكثير أيضا يتخذون من سنة 99 بعد 600 الهجرة والتي تواجه سنة 99 بعد 200,000 الميلاد، يقولون هذا التاريخ هو تاريخ نشأة الدولة العثمانية. في بداية حكم عثمان كانت مساحة الأراضي التي يحكمها كما قلنا يعني بسيطة جدا، لم تكن كبيرة كما ذكرنا قبل ذلك. وعثمان هذا أخذ ينظم دولته الجديدة، وأخذ أيضا يتوسع باتجاه بحر مرمرة، وتمكن في سنة 17 بعد 700 الهجرة وذات شوالي سنة 17 بعد 300 الميلاد. أنا أحاول أن أذكر التاريخين هنا حتى نسهل عليكم، لأن كثير من الأخوة في الحلقات الحروب الصليبية مثل الحروب الصليبية مثل تاريخ سياسة المغرب والأندلس يقولون يعني يا حبذا لو يعني تمكنت من ذكر التاريخ الهجري والميلادي، وأنا قدر استطاع إن شاء الله الله يعيني حول أن يعني أوثق بين التاريخين. أقول تمكن في تلك السنة سنة 13 400 الهجر من أن يستولي على حصن البورصة، وهو من حصون هامة جدا في أفريقيا الصغرى. وتوفي عثمان بعد ذلك سنة 23 بعد 700 الهجرة، وكانت مساحة الدولة العثمانية تناهز 8,000 كيلومتر مربع. إذن نشاهد أن مساحة الدولة في الحقيقة أخذت في الزيادة. بعد وفاة عثمان الأول يأتي في حكم الدولة العثمانية ابنه أورخان، والابن الذكر لعثمان هو على الهيم هذا ذهب الحكومة السلطنة ورضي عن طيب خاطر أن يكون وزيرا ومستشارا لأخيه. وهذا أورخان ثاني حكام الأمراء العثمانيين نقل عاصمة الدولة إلى بورصة مدينة الحطيمة الاستراتيجية، وأيضا واصل سير على سيارة والده وذلك بالتوسط نحو بحر مرمرة. وأيضا هذا أورخان وبناء على منشورة هابيل الأسود أو قرة خليل كما يذكر في بعض المصادر، وهو أحد مستشاري أخي حلاء الدين، أخذ أورخان هذه المشهورة وهي أنهم أخذوا الشبان من أسرى الحروب وكان معظمهم من النصارى وفصلوهم وعزلوهم عن كل ما يذكرهم بماضيهم وبجنسهم، وربوا تربية إسلامية كما سوف نفصل تفصيلات كبيرة بعد ذلك، وربهم تربية خاصة حتى أنهم ما كانوا يعرفون بعد ذلك أحدا إلا السلطان، يعني أصبح السلطان هو الكل بالكل كما يقول، وجعلوا يعني مهمتهم الأولى هي الجهاد في سبيل الله. ثم لما تكون أورخان عدد من هؤلاء الشباب أخذهم إلى الحاج بكتاش، والحاج بكتاش هو شيخ طريقة البكتاشية الصوفية، وهي هذه الطريقة يقولون أنها طريقة نصيرية، وكان هذا الحاج بكتاش يقيم في أماكن، ولكن الآن هنا يرينا الحقيقة مدى ارتباط السلاطين العثمانيين بمشايخ الطرق الصوفية. لماذا أخذهم إلى الحاج بكتاش؟ أخذهم له لكي يمنحهم البركة، فيقولون أن هذا المتصوف دعا لهم ومرر ثوب كم الرؤوس على رؤوسهم، لذلك نشاهد في لباس انكشارية في صور كثيرة عن انكشارية تجدهم يلبسون أغطية رأس استدل منها قطعة من القماش تمثل الكم الذي كان يمرره على رؤوس الحاج بكتاش. ثم بعد ذلك أسماهم الحاج بكتاش بيني شاري وتعني الجيش الجديد، يني شاري تعني الجيش الجديد. وقع الحقيقة في يدي كتاب قبل فترة بسيطة باللغة الإنجليزية لجودفري جودوين اسمه الجانيتاريز، الجانيتاريز هم هي تسمية الانتشارية باللغة الإنجليزية، وهذا الكتاب يتكلم عنهم بإسهاب وبتفصيلات الحقيقة جميلة جدا، ركز على نشأة هذه الفرق العسكرية فرق المشاة، وكلام طيب وصور عنهم الحقيقة جميلة جدا للقصور ولسكناتهم التي لا تزال بعضها موجودة. إذن هم الياني الشاري وقلنا تعني الجيش الجديد، هذا الاسم بعد ذلك حرفوه إلى العربية فصار انكشاري، فكلمة انكشاري هي الياني الشاري أو الجيش الجديد العثمانية، وأخذ هذا الجيش يكبر بعد ذلك صار حروب هذا الجهة أخذ يكبرون، وإن شاء الله سوف أفصل لكم بعد ذلك في الكلام عن مراكز القوى في دولة العثمانية. الدولة العثمانية اعتمدت على فرق المشاة الانكشارية هذه اعتمادا أساسيا ورئيسيا في فتوحات كثيرة. وبعد ذلك كما قلنا واصل أورخان فتوحات واستولى على مدينتي إزمت وإزنخ، وهذه المدن أو إزنخ هذه بالقرب من إسطنبول الحالية. وفي السنة 36 بعد 700 هجرة ضم أورخان إمارة القرسي إلى دولته، وقام أيضا بمساعدة كانتا كروزين هذا هو الوصي على العرش البيزنطي، عرش الإمبراطورية البيزنطية القسطنطينية، وتزوج أيضا أورخان من ابنة كانتا كروزين وساعده ضد جون الخامس وريث العرش البيزنطي. ثم أرسل أورخان بعد ذلك ابنه سليمان لمساعدة كانتا كروزين، واشترط عليه أن يعطيه قلعة تيزمت الاستراتيجية هذه هذه قلعة استراتيجية لأنها تقع على الشاطئ الأوروبي من مضيق الدردنيل، وهي لما أخذوها تعتبر أول أرض أوروبية استولى عليها العثمانية. ثم بعد ذلك فاصل أرخان فتوحات الهلال العسكرية استولى على جنة قلعة أو جنة قلعة وعلى أنقرة أيضا. ولما توفي في سنة 62 بعد 300,000 للميلاد كانت مساحة دولة تزيد على 100,000 كيلومتر مربع. أورخان هذا أيها الأخوة بالمناسبة هو الذي يعني سك العملة العثمانية وسك عملة جديدة سماها أقجة. الأقجة هذه يعني عملة قبلية، وأيضا هو الذي وضع لقب باشا، حدث لقب باشا إلى الدولة العثمانية. بعد أورخان أيها الأخوة أتى إلى عرش الدولة العثمانية ثالث السلاطين أو الأمراء، ما أسميه سلطان إلى الآن لأن يقولون أنه أول من سمي سلطانا هو مراد الأول بعد انتصاره على النصارى في معاركه، يعني أرسل له الخليفة العباسي الصوري الموجود في القاهرة مثل الخلعة هدية وتشريفا يعني مثل المرسوم لتعيينه سلطانا على الروم. لبعض المؤرخين يقولون انه يعني اول السلاطين، لكن نعتقد نحن يعني مجازا ان عثمان الاول هو اول السلاطين العثمانيين، وان كان كما يقول كثير من المؤرخين اول من اخذ هذا اللقب هو المراد الاول. اذا المراد الاول هذا حقيقه اتسعت في عهد دوله العثمانيه اتساعا كبيرا واصبحت امبراطوريه، وقام البيكلربيك، بيكلربيك هو الحاكم العام، لالا شاهي قام بفتح مدينة أدرنس أو أدريانوبل كما تسمى، وبعد أن فتحوها أصبحت هذه عاصمة للدولة العثمانية إلى طبعا أن فتحوا القسطنطينية بعد ذلك في السنة 53 بعد 800 الهجرة، السنة 53 بعد 400,000 الميلاد. ثم بعد ذلك لما فتحت القسطنطينية أصبحت إسطنبول دار الإسلام، أصبحت هي عاصمة الدولة العثمانية. في آسيا أيضا أخذ السلطان قلعة كوتاهية الاستراتيجية، هذه تقع في غرب الأناضول، أخذها من أمير القرمان، وذلك بعد أن تزوج ابنه الطائرة أو يلدن بايزيد بن سلطان مراد بعد أن تزوج من ابنة أمير القرمان، وذلك لأن عادة النصارى في تلك البلاد تقديم هدية أو مهر كمناسبة زواج بناتهم، فكان مهر بايزيد من زواجه من ابنة أمير القرمان هو قلعة كوتاهية الاستراتيجية. وأيضا كذلك أمير إمارة الحميد، إمارة تسمى الحميد، هذه إمارة نشأت في أواخر القرن الثامن الهجري تقع شمال منطقة أنطاكيا، أيضا باع جزء من إمارته للسلطان، كذلك استولى السلطان أيضا على جزء من إمارة تكة. إمارة تكة هذه إمارة نشأت في أواخر القرن أيضا الثامن الهجري، وسلطاكيا من ضمن مدنها وهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. إذا نلاحظ أن السلطان مراد استطاع أن يستولي على بعض الإمارات الصغيرة المتاخمة لدولته، ذلك طبعا إما بالشراء أو بعملياته عسكرية. وبدأ الصليبيون أول حملاتهم الأولى ضد الدولة العثمانية الإسلامية الفتية في السنة 65 بعد 700 للهجرة، وتحركوا بجيش كبير يقدر ب 100,000 مقاتل صليبي بقيادة ملك المجر، ولكن الجيش العثماني الصغير والذي يقدر ب10,000 مقاتل فقط كان يقود القائد العثماني حاجي البيي تمكن من هزيمة الصليبيين. واشتبك الصليبيون أيضا مع العثمانيين في معركة جيرمن في السنة 72 بعد 700 الهجرة، واستطاع العثمانيون أن يسحقوا القوات الصليبية، وأصبح طريق إلى بلاد البلقان ممهدا للعثمانيين. وتمكن أيضا الوزير ديموتراش باشا في السنة 85 بعد 700 من الهجرة أن يفتتح مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا الحالية، وذلك بعد 3 سنوات من الحصار. ثم في السنة 85 بعد 700 الهجرة حدث تمرد خطير ضد السلطان مراد الأول، قام به ساوجي ابن السلطان، تمرد على والده فلم يتردد السلطان، أرسل له قوات عسكرية، تمكنت هذه القوات من القضاء على هذا التمرد الخطير وقتل ساوجي ومن معه في الحال. ما يعني أبدا يتهاونون في هذه الأمور كما سوف نشاهد معنا. أيضا في ظل هذا التوسع المدروس والهائل في الإمبراطورية العثمانية، وجد الصليبيون أنه لا بد من إيقاف هذا المد العثماني الإسلام. لذلك اتحدت القوات الصربية بقيادة ملك الصرب لازار ومعهم أيضا أمير البلغار سيزمان، ومعهم أيضا قوات بولندية وقوات من البلقان أيضا، وقرروا مواجهة العثمانيين في معركة صادمة، والتقوا معهم في 20 مارس من السنة 89 بعد 300 ميلاد في معركة شهيرة جدا تسمى معركة كوسوفو. هذه حدثت في السنة 7 أو في السنة الأولى بعد 700 من الهجرة، دارت معركة كوسوفو التي يتذكرها الصرب إلى هذه الأيام، يتذكرونها تماما ويحتفلون بأنهم الآن يلحقون المسلمين في البوسنة والهرسك بعد كما يقولون 6 قرون من الاحتلال الإسلامي أو من الإذلال الإسلامي لهم. احتفلوا قبل فترة كما تذكرون بسيطة العام الماضي بمرور 6 قرون على معركة كوسوفو الشهيرة. هذه إدارة معركة بين القوات العثمانية وبين القوات الصربية والبلغارية، وتمكن العثمانيون بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يلحقوا بهذه القوات الصليبية هزيمة ساحقة كبيرة، وغطت جثثهم أرض المعركة. وبعد أن صفر السلطان أخذ يتفقد أرض المعركة قبيل الغروب، فنهض له رجل صربي من بين القتلى يتظاهر بالموت، وقام بطعن السلطان فقتل السلطان في الحال. الجنود العثمانيون قاموا بتقطيعه في الحال، قتلوه، وقتلوا أيضا الملك الأسير لازار ملك الصرب. وهذا السلطان مراد الأول لما قتل أو لما توفي من طعنته هذه، كانت مساحة الدولة العثمانية تقارب 400,000 كيلومتر مربع. نعم. لما توفي السلطان مراد الأول خلقه في السلطنة السلطان بايزيد الأول، وهذا بايزيد ابتدأ بتلك العادة الغريبة، وهي أنه قام بقتل أخيه يعقوب. لماذا قتل يعقوب؟ لماذا يقتل هذا السلطان أحد إخوته؟ قتله خشية من أن ينازع الحكم، خشية أنه تبرير غير مقبول من سلطانه. ثم بعد ذلك حقيقة نشاهد الدولة العثمانية كما سوف يعني نستفسر عندما عند استفسارنا بالأحداث، نشاهد أن مسألة قتل الأخوة أصبحت عادة في سلاطين بني عثمان. بايزيد هذا الذي يلقب بيلدرم أو الصاعق استمر في فتوحاته، وتمكن أيضا من هزيمة القوات الصربية في معارك دخل معهم، لكنه بعد ذلك عين ستيفان ابن لازار، عينه حاكما على صربيا، وتزوج من أوليفيرا أخت ستيفان وابنة سالدار، وأيضا اشترط على ستيفان دفع الجنية، يعني كما نقول قتل والد ستيفان وتزوج أخته أوليفيرا، وأيضا اشترط عليه أن يدفع الجنية وأن يقدم الجنود للدولة العثمانية إذا يعني دخلت في حروب مع أعدائها. سلطان هذا البايزي افتتح مدينة فيلادلفيا قطاع شرقي أدمير في سنة 63 بعد 700 هجرة، وكانت آخر المراكز أو المدن البيزنطية في آسيا. أحس أنه إنجاز يعني عظيم أنك تقطع أرجل الأرثوذكس البيزنطيين، دولة عريقة جدا كبيرة هائلة إمبراطورية هذه، قضى على آخر أثر لها في آسيا. ثم أخذ بايزيد بعد ذلك التولي على الإمارات والمدن الكثيرة، وأيضا في السنة 68 بعد 700 للهجرة حدثت موقعة نيكوبلي بين العثمانيين وبين تحالف صليبي دعا إليه البابا الخبيث بونيفاجي الرابع، دعا إلى هذا التحالف واشتركت به 15 دولة أوروبية من بينها انجلترا وفرنسا والبلجيكا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت قوى سلطان الغازي بايزيد تمكنت من سحب هذا التحالف الصليبي وألحقت بهم هزيمة كبيرة. وأيضا في عهده كبرت مساحة الدولة العثمانية حتى أنها بلغت 920,000 كيلو متر مربع. الآن أيها الأخوة أريد حقيقة أن أتكلم عن بعض الأمور التي تكمل لنا ما ذكرناه عن المغول في سلسلة الحروب الصليبية. في الكلام عن الأحداث التاريخية التي حدثت في عهد السلطان العثماني بايزيد، لابد لنا أن نتكلم مرة أخرى عن المغول. يمكن تذكرون قبل ذلك في الحروب الصليبية، في سلسلة الحروب الصليبية تكلمنا عن نشأة المغول وكيف استطاع جنغيز خان أن يوحد قبائلهم وأن يسحق أعداءه، ثم بعد ذلك قيامه هو وخلفائه من بعده بالحملات العسكرية التاريخية الكبيرة التي اتسمت بالوحشية والهمجية. وقلنا بأنهم وصلوا إلى الصين وروسيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وبلاد التركستان، وأيضا إلى بلاد الأفغان أفغانستان وكذلك المجر وهنغاريا وبلغاريا وصلوها، كذلك بولندا وألمانيا، ثم بعد ذلك وصلوا إلى فارس وإلى الهند والعراق وبلاد الشام. وقلنا أن جنغيز خان هذا قبيل وفاته قام بتقسيم الإمبراطورية المغولية الهائلة بين أبنائه أربعة، ولما هلك في السنة 24 بعد 600 الهجرة انتخبوا أوغوداي خان ابن جنغيز خان، انتخبوا خاقانا على المغول، وأخذ أولاده من بعده يتولون شؤون المقاطعات الكبيرة التي قلتنا أولاد جنغيز خان طبعا كل يعني استقل بمملكته الكبير. و بعد ذلك يعني استمرت مملكة المغول مسيطرة إلى أن يعني يظهر في تاريخ المغول سفاح مغولي آخر هو تيمورلنك. تيمورلنك هذا من المغول المسلمين، هم بعد هلاك جنغيز خان قسموا إلى نصارى ومسلمين وبوذيين، ومع ذلك كانوا يحكمون الياسة أو الياسة، لكن هي الياسة أضرب، والياسة هي الدستور الذي وضعه لهم جنغيز خان، فكانوا يكتبون هذا الدستور أو تعاليم الياسة على ألواح فولاذية. وطالما ذكرت لكم هذه الياسة فيعني سوف أذكر لكم بعض الأحكام والقوانين التي فرضت في إلياس. إلياس هذه كانوا يعاقبون بالقتل كل من يزني سواء كان الزاني محصن أو غير محصن، وأيضا من يمارس اللواط، ومن كذب متعمدا، ومن يعني يمارس السحر، وأيضا من يعني يتجسس على شخص من جماعته من قومه المغول، وأيضا يعاقب بالقتل من يتدخل بين متخاصمين ويعين أحدهما على الآخر، وأيضا يقتل كل من يبول في الماء أو من يبول على الرماد، وأيضا كل من يطعم أو يكسو أسيرا ليس بأسيره دون إذن من الشخص الذي أسره، هذا يعاقب أيضا بالقتل. وأيضا يعاقب بالقتل من وجد عبدا أو أسيرا هاربا ثم يعني وقع في يده ولم يرده إلى صاحبه الذي فرمه. عندهم أيضا جميع الأشياء طاهرة، لا شيء هناك نجس، وإذا أرادوا أيضا أن يذبحوا الحيوان أنهم يكتفوه ويقومون بشق بطن الحيوان ثم يمرقون قلبه، يمسكون القلب باليد ويمرقونه حتى يموت الحيوان، ثم بعد ذلك يقومون بأكل اللحم. ومن يقوم منهم بذبح الحيوان على طريقة المسلمين يكون جزاء القتل. وأيضا من ضمن القوانين التي وردت في الياس أنهم لا يغسلوا ثيابهم أبدا بل يلبسونها حتى تكلى. وهناك طبعا أمور كثيرة تضمنات الياس ما يستطيع أن يذكرها. أعود للكلام عن سيمور لنك، أقول كلمة لنك هذه تعني الأعرج لأنه كان يعرج من جرح سهم أصابه في ساقه، وكذلك قطعت له إصبعان من يده اليمنى في إحدى معاركه. وتيمورلنك هذا أو تيمورلنك هذا من قبيلة جنغيز خان، ويقال أن جنغيز خان أحد أجداده لأمه، وولد هذا المجرم السفاح الكبير تيمورلنك في السنة 33 بعد 700 الهجرة. في بداية حياته لم يكن مشهورا، كان رجل بسيط مغمور لكنه ذو مهارات قيادية وعسكرية جيدة، واستطاع أن يجمع حوله بعض القبائل المغولية وابتدأ نشاطه العسكري ضد مناوئيه المحليين، كأن عن سيرته لو تذكرون تشابه سيرة جنكيز خان، لكن ذات لا شك أنها أعظم وأخطر. وبعد أن ابتدأ يعني العمليات العسكرية ضد خصومه المحليين القبائل الصغيرة التي كانت تحيط به، دخل في حروب طاحنة ضد إمبراطورية جنكيز خان وتمكن من السيطرة على المغول. ثم في السنة 88 بعد 700 الهجرة دخل بقواته إلى مدينة أصفهان الكبيرة، وهي من المدن الرائعة أجمل مدن الدنيا في هذا الوقت، وقتل أتباعه 70,000 من سكانها. ثم توجه بقواته بعد ذلك ودخل مدينة تبريز الكبيرة سنة 89 بعد 700 الهجرة، ومنها دخلوا مدينة مشهد في السنة 71 بعد 700 الهجرة وقتلوا 10,000 من أهلها. تبريز وبغداد في ذلك الوقت كانت تحت سلطة أحمد بن أويس الجلائري أو الجلائري، وهو من قبيلة جلاير المغولية هذه. وهذا أحمد بن أويس الجلائري المغولي كانت يعني مظالمه كثيرة وكبيرة، لذلك استنجد أهالي بغداد بتيمورلنك، فتوجه بقواته الكبيرة إلى بغداد، ودخل بغداد في شوال من السنة 65 بعد 700 الهجرة، وهذا هو الدخول الأول إلى بغداد. طبعا أحمد جلاير هذا فر من بغداد حتى لا يقع في قبضة تيمورلنك، ومع ذلك أثناء وجود تيمورلنك قتل 3,000 من أهالي بغداد، وأيضا تم نهب المدينة، واعتبر هذا مثل يعني العمل البسيط جدا بالنسبة لما أحدثه جنغيز خان قبل ذلك في بغداد، أو غلاف عصر في جنغيز خان. أيضا في ربيع الأول من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة تمكن من هزيمة قوات المماليك المصرية بقيادة السلطان الناصر فرج ابن السلطان برقوق، وهو هذا السلطان الناصر فرج من المماليك الشراكسة، ودخل حلب المدينة الإسلامية الكبيرة وصنع بأهلها ما صنعه أسلافه في عهد صلاح. تذكرون نحن تكلمنا تفصيلات كبيرة عن حملات صلاح على مدن الشام. ثم أيضا في جمادى الأولى من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة دخلوا دمشق المدينة الإسلامية الكبيرة عاصمة القويين، وارتكبوا بها من الفضائح ما أشيب لهوله الوليد، وأحرقوها ونكر بأهاليها المسلمين هذا تيمورلنك، وبرر هذه الأفعال الشنيعة ضد أهالي دمشق، قال بأن أسلاف الدمشقيين، انظر لهذا المجرم، يقول أسلاف الدمشقيين وقفوا إلى جانب معاوية رضوان الله عليه وابنه يزيد ضد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وابنه الحسين رضوان الله عليه.